بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: فما زلنا مع باب فضل المنيحة. وبالأمس كنا تكلمنا عن العذق والعذق. أبو سهل، لو وجدت شيء بحثت في شيء العذق والعذق، ها حد بحث؟ لا، العكس، العذق اللي هو النخل في القاموس وفي الصحاح صحيح اللغة وفي غريب الحديث لأبي عبيد، العذق بفتح العين النخلة، والعذق اللي هو العرجون بقى، أو ممكن يطلق على عنقود العنب برضو، ممكن يقال عنه عذق. ليه؟ ممكن تكون بقى ده مصدر. ماشي. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان ابن عطية عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن مانحة العنز، ما من عامل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. قول حدثنا مسدد، وهو مسدد من يا عبد الله؟ مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد أبو الحسن البصري. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي، حد يعرف اسمه ايه؟ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال عن حسان بن عطية هو المحاربي عن أبي كبشة السلولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. هذه خصال من خصال الخير، هذه خصال من خصال الخير، من جمعها دخل بها الجنة. ولذلك الإنسان دائما يبحث، يعني دائما إتقان الأصول لا يأتي إلا بإصلاح الفروع المؤدية للأصول. ولذلك مثلا عندنا الأصول وهو: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. يبقى ده هو ده الأصل، أن الإنسان يتقن دائما الأصل، لكن لا يتقن الأصل إلا بإتيان الحمى أو حماية الحمى، إنسان يحمي حمى هذه الأصول. أديلكم أنا مثال: لو أن إنسان عنده قطعة من الأرض وبينه وبين صاحبه يعني أرض أخرى، يعني هذه أرض فلان وهذه أرض علان، فليس بينهما حمى، يعني حد معين أو شيء معين يفصل بينهما، فهذا سيؤدي إلى دخول هذا على هذا وهذا على إيه؟ على هذا. لكن لو أن هناك بينهما حمى، بمعنى طريق، بمعنى مجرى، أي شيء من هذه الأشياء، فنجد أن هذا الحمى يحيل بين الطرف هذا أن يدخل على هذا وهذا يدخل على إيه؟ على هذا. ولذلك ربنا عز وجل برحمته وحكمته وعلمه بضعفنا وعجزنا شرع لنا أصول وبعدها فروع، أو واجبات وأركان وبعدها ما دون هذا. فعندنا مثلا ما أوجب الله عز وجل اللي هو الواجب، يليه مباشرة تحته ما يسمى بالمستحب أو الإيه؟ المسنون. المستحب ده عبارة عن دون هذا، باب واسع، باب إيه؟ واسع. عندنا الحرام، تحت الحرام المكروه، أيضا باب واسع. فالحرام قد تراه محدد، الواجب قد تراه إيه؟ محدد. أما المسنون والمكروه قد ترى فيه نوع من الإيه؟ من السعة. هذا هو الحمى الذي يحيل بينك وبين الوقوع في الأصل الأعلى. يعني مثلا أنت واجب وبعدها مسنون، طب هذا المسنون يحيل بينك وبين الحرام، زي بالضبط كده أنت جعلت إيه؟ بينك وبين جارك قطعة في النص، فأنت ترتع في أرضك، لو تعديت ستصل إيه؟ لما دون أرض أو لما هو يعني قبل أرض صاحبك. وذلك الإنسان مثلا ممكن لو وقع يوم ما سيقع مثلا في مسألة بعد أتيان الواجب والمستحب، لو وقع سيقع في المكروه الذي ليس بحرام، لكن لو استباح المكروه لابد أن يدخل على إيه؟ على الحرام. فلابد الإنسان دائما يجعل بينه وبين يعني الحرام حمى، شيء واسع. فعشان إتقان الواجب لابد من إتقان المسنون، الإنسان يزيد. ولذلك أنت مثال، جرب إن هجمت على الصلاة مباشرة الفريضة سترى عندك شغل في قلبك في عقلك يحيل بينك وبين التركيز في الصلاة. لكن لو الإنسان عمل مقدمة كتقدم إلى الصلاة بكر قليلا، صلى صلاة السنة عنده إشكاليات، بدأ في صلاة السنة الإشكاليات تعرض على قلبه، هيحصل عنده إيه؟ دفع. ممكن إيه؟ يخرج من صلاة السنة وما أدى منها إلا عشرة أو آخر سجدة أو آخر تسليم. لماذا؟ لأنه عنده شغل، لكن في نفس الوقت بدأ يفيق ويستعد. فإذا هجم ودخل على الواجب أو الصلاة الفرض هيكون إيه؟ مستعد، مهيأ قلبه تماما. لكن الإنسان يأتي مباشرة إلى الفريضة فهذا لا شك أنه ربما ينقص منها الكثير. وذلك أهم شيء إتقان الفريضة، ولا تتقن الفريضة إلا بإتقان النوافل، إتقان السنة. ولذلك قال عز وجل في هذا الحديث القدسي ولا يزال عبدي، كلمة لا يزال يعني باب مفتوح مستمر، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أعبه. ويبدأ الإنسان طبعا لما يجد عنده خلل في بعض النوافل وبعض السنن سيتقنها، فإن أتقن النوافل أتقن الإيه؟ الواجبات. نفس القضية الإنسان مثلا عندنا المكروه، شيء مكروه، شيء يعني تجد إنه هو من خوارم المروءة، شيء خطأ ليس بصواب، وإن كان الإثم فيه ليس واضح، لكن تتورع عن إتيانه، هذا يحل بينك وبين الوقوع فيه الحرام. إنسان بيشوف شيء ده ويقول لك لا أنا مش عارف حرام ولا حلال، ويتردد في فعله هل يأتي حرام متعمد؟ يصعب جدا. إذن لابد للإنسان أن يهيئ نفسه أن يجعل بينه وبين هذه الأصول حمى حتى يستطيع أن يدرب نفسه على إتقان الواجب. وذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه الخصال هي خصال الخير كثير. وزيك دائما الإنسان لو يعني في بعض الأمور لا تجد عليها دليل إلا دليل عام، يعني في أشياء معينة تتعامل بها مع الناس، تتعامل بها مع نفسك، تتعامل بها مع يعني أشياء معينة. مثلا بعض الصحابة كان يتورع أن يبدو عريانا قط، لا في خلاء ولا في علاء، كأبي موسى الأشعري. طب فعل هذا لما؟ هذا نوع من الورع، نوع من الإيه؟ أشياء يعني قد تؤدي. هذا الذي فعل هذا كان عنده نوع عالي من الاستحياء، أنه يستحي من الله عز وجل أن يراه عاريا كما كان يقول رضي الله عنه. لكن إيه الدليل على ذلك؟ لا تجد دليل. لكن بعض الصحابة دخل في أبواب معينة يعني عظم فيها الورع وعظم فيها الخوف من الله عز وجل، هذا سيؤدي طبعا لا شك إلى التورع أو الورع في عدم إتيان ما هو مكروه واضح فضلا عن الحرام. فقال 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز. وكما قلنا هذه المنيحة كانت عند العرب مهمة جدا، إن الإنسان يعطي حلوبه أو يعطي شيء كان أصل أو زائد يعني يستفيد منه غيره، وهذا مهم جدا. ويمكن كما كنا نلاحظ قديما حتى في بلاد الإسلام أو بلاد المسلمين كان التعاون بين الجار والجار، بين الجارة والجار كان واضح، يعني كان في هذا يستفيد من هذا وهذا يستفيد من هذا يستعين من هذا، الذين يرؤون ويمنعون المعون. قيل المعون اللي هو الآلة اللي ممكن يستعملها الجار مع جاري، أي شيء. زمان مثلا روح يا بنت هات الحلة من جارتك، روح هات اللي ما عرفش اللي إيه طلب إيه إلى آخره. الآن يستحيل، صعب جدا إن جار يستفيد من جاري، يعني بس نوع من الأنفة ونوع من التعجب. كان زمان الجار يخبز يدي لجاري، كان زمان اللي يحتاجوا بصل توم يجيبوا من الجار، يعني كان الايه في كان في تقارب لا تدري يعني ايه نوع القرابه اللي هي او الصله اللي كانت موجوده بينهم. مع مرور الوقت والزمن انقطع هذا. زي احنا نرى يا اخواننا في نصوص كثيره جدا في ابواب الايمان الحث على اطعام الطعام، ده شيء غريب. اطعام الطعام يعني بمعنى انك بتاكل جيب معك حد ياكل معك طعام زي تدي لجارك حتى ولو كراء، اي شيء للترابط اللي يكون بين المسلمين وخاصة بين الجار. والحديث ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني الموضوع بقت علاقة قوية جدا بين الجار. ولذلك وقته يعني ما يكون في إشكال لن ترى أقرب إليك من جارك، أنت الآن جارك يتفرج عليك يعني ما عادش فيه النخوة والحمية والرباط اللي هو موجود بين المسلمين اللي هو كان في أول الأمر القديم. فطبعا لا شك طبعا لأننا طبعا تركنا كثير من خصال الخير أو كثير من خصال المروءة. فقال أعلهن منيحة العنز ما من عامل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها. بإذن الإنسان يفعل هذه الأشياء تعبدا. ما من عامل بخصلة منها عندكم يعمل كله يعمل كله ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. يبقى إذن الاجتهاد في هذه الأشياء طبعا ستؤدي إلى دخول الجنة عند الاحتساب. وطبعا الاحتساب أي عمل حتى يعني الشيء التافه البسيط الإنسان لو احتسبه يعني واحد قال لك نقول للكتاب ده لو احتسبت أنك تعينه على الخير افعل الشيء الفلان لو احتسبت. يعني بعض الناس قد يفعل أشياء بلا احتساب وقد تكون فيها نوع من المشقة لو أنه احتسبها نال أجرين، أجر محبة من فعل له ونال إيه الأجر من الله تبارك وتعالى. قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز. طب إيه هو الأشياء بقى اللي هي يعني فيها خير مفتوح واسع دون منيحة العنز؟ قال من رد السلام، لو إنسان سلم يبقى إيه ترد السلام. طيب إلقاء السلام من البداية أصل أعلى، واضح؟ إلقاء السلام تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نفس القضية بالنسبة لرد السلام، تشميت العاطس أن تجيب إنسان عطس تشمته، إماطة الأذى عن الطريق ترى في أي شيء على الطريق تزيله، ونحوه من هذه الأشياء التي يعني قد لا يعبأ بها كثير من الناس. قال فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. دليل بقى على أن الباب مفتوح واسع وفي خفايا ودقائق لأرباب القلوب، كلما الإنسان فتح الله عليه منها باب ورأى هذا الباب يفتح يفتح فيما بعد، كلما زاد إخلاصك كلما زاد اجتهادك وكلما زاد خيرك وبرك كلما رأيت هذه الإيه الأشياء. وذلك تلاقي بعض الناس تلاقيه دايما معطاء معطاء في كلامه في خصاله، تجالسه ترى منه خيرا كثيرا. وذلك مثل المؤمن كمثل الإيه النخلة. شوف انت بقى النخلة لو عددنا ما في النخلة من خير، سعد سرحان في إيه؟ في النخل. انت قبل النخل كنت سرحان. طيب قول لي بقى النخلة فيها ايه، ايه اللي نستفيده من النخلة؟ اول حاجة بقول لك اول حاجة منها ايه البلح، صح؟ اول حاجة تستفيد منها البلح. طيب رقم اتنين تستفيد من ايه؟ الجريد يعملوا منه مش عارف ايه الايه السعف بتاعها. طيب الليف بتاعها، ها الجمار بتاعها لو عجزت وكبرت او سقطت الايه الاصل بتاعها كانوا بيعملوا منه الايه. طيب الليف اللي كان زمان بيستحموا بيه، حد استحمى بالليف بتاع النخل؟ ما حدش طبعا. اللي ممكن يكون ابو سهل بقى دلوقتي بيغسلوا بيه المواعين مع بطلوا دلوقتي بقى فيه سلك وحاجات ايه اوتوماتيك عالي. هكذا ترى كل شيء النوى بتاعه كانوا بيستعملوه في ايه في علف، ما في شيء الا وترى في النخله خير. وذلك تشبيه رهيب، ها مثل المؤمن كمثلي هو بقى نفسه. ممكن مؤمن بقى تلاقيه مثلا ما فيش حاجه من الحاجات دي خالص، يعجبك كلامه ولسانه تلاقيه جميل وانتهت المشكله. لكن كل شيء في النخله خير، نفس القضيه يجب ان يكون في المسلم كل شيء خير، معطاء معوان تجد في دعاء. يعني بعض المسلمين قد يدعو لناس لم يرهم قط، يعني قابل عالم عالم ما راه الى هذه المره يقسم بالله انه قبلها بسنين كان يدعو له بظهر الغيب حتى رأى، يعني ما عرفوش خالص، يقول له فلان ده في مكان يفضل يدعي لفلان فلان 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 لأنه عنده عطاء. بعض الناس قد يبخل عليك بدعاء، قد يبخل عليك بابتسامة، قد يبخل عليك حتى بنصيحة. فدايما المسلم يحاول دايما أن يكون معطاء، ومش معطاء لواحد دون واحد، معطاء للكل. بل من عجيب أمر المسلم أنه قد يزيد في عطية من يسيء إليه. يعني واحد يسيء إليك وبينك وبينه يزيد خشية أن إيه أن تكون أنت الظالم، فبالتالي تستطيع أن إيه أن تكسر يعني سوءة قلب اللي هي موجودة، وتحاول أن أنت إيه يعني تحببه فيك حتى لا تقابله بمظلمة خفية يوم القيامة. لأن بعض الناس ممكن يعني يعاديك أو يكرهك أو يغضب منك بأشياء تافهة. أذكر مرة في شخص كنت أقول له السلام عليكم لا يرد عليه، السلام عليكم يرد عليه، كان بيجي عند الأخ محمود زيد، محمود زيد موجود مش كده، فكان بيجي عند الأخ محمود زيد، فبقى أنا الراجل ده مش عارف ماله، ما بيفيش خالص لا سلام ولا حاجة. فالشيخ محمود بيسأله بيقول له إيه اللي بينك وبين، قال له ده مرة دخل عندك الدكان وقال لي السلام عليكم، حاجة ممكن مخك بقى إيه طبعا تكون ناسي بتاع. فأنا طبعا حاولت بقى أن أنا ألطف وأغير وأحاول أن أنا السبيل، فممكن حاجة زي دي بسيطة جدا صدره يتغير منه، لكن لما تحاول أن أنت تراجعه وتحاول أن أنت تكسب ما بينك وبين الناس لا شك أن هذا يعني سيعطيك نوع من ثقة النفس ونوع من العطاء. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو فريال، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي وهو قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كان لرجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. هذا الحديث يبين بأن الإنسان لا يتعامل دينار بدينار ودرهم بدرهم، معاملة المسلم مع المسلم هات وخد، الحكاية مصالح، هذا خطر عظيم، والذي شرخ جدار الأمة وجدار المسلمين لابد أن يكون الإنسان عنده بحبوحة، عندك فضل شيء أعطي بلا عطية بلا مقابل. فكانوا يعطون ويؤجرون الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ليس على سبيل العموم ولكن على سبيل ما زاد عندك من فضل لابد أن تعطيه لأخيك يستفيد منه، عندك مكان زيادة، عندك ثياب زيادة، عندك يعني بعض الناس عنده هدوم وثياب أطنان، يمكن الواحد بيشوف منظر الهدوم اللي انت جاي في السكة دلوقتي وأنا ببص كده لقيت شوية بلوفرات وشوية حاجات جميلة خالص وسويترات ومش عارف ايه وبتاع، فدي مين اللي سايب، مين اللي رامي الحاجات دي؟ هم جماعة بتوع مصر الجديدة ومدينة نصر وستة أكتوبر والناس الفخفخة دول لما بيكتر عندهم الحمل ما يلاقيش مكان خد ارميه في الزبالة. فالإنسان المفروض يبقى عنده عطاء، ما زاد عنده يعطيه لإخوانه ويتصدق. فقال صلى الله عليه وسلم كان له أرض فليزرعها، هو يستفيد منها ويعطي. طيب هيسيبها كده بور، يبقى الأولى أن يعمل فيها إيه؟ أو ليمنحها أخاه، تبقى منيحة، أقول له استفيد منها. طب مش ممكن حد يعمل الكلام ده إطلاقا، لأنك حتى لو عملت ممكن ياخدها منك، يعني تقول له خد استفيد من دي بعد كام سنة، لا دي بتاعتي وملكي ويروح مش عارف إيه، لأن الأمور الزمن تغيرت والواقع تغير. فإن أبى فليمسك أرضه، فليمسك أرضه يعني يجعلها خاصة بي. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فلك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. طيب اللي فاني حتى ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل؟ ماشي. قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. طيب قوله محمد بن يوسف مر بنا، الأوزاعي قال حدثنا الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد، هو أبو سعيد ها خدري، قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجرة قال ويحك إن الهجرة شأنها شديد. وهذا طبعا بعد أن استقر المسلمون في المدينة، وبعد قد يكون بعد فتح مكة، أو أن هذا الأعرابي يخشى عليه من الهجرة أن يفتن، يعني أن ينتقل من مكان إلى مكان. فقال ويحك إن شأن الهجرة أو إن الهجرة شأنها شديد، انتقال كلي من دار إلى دار وتغيير الحال، فلك من إبل؟ عندك نوق وجمال؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فلتمنح منها شيئا؟ قال نعم، اللي هو المنيحة. قال فتحلبها يوم وردها؟ قال نعم. طيب هذا الأشياء. قال فاعمل من وراء البحر حتى لو كنت في أطراف الأرض وأنت على هذه الخصال فأنت على خير. يعني الإنسان إذا كان حتى في مكة أو المدينة أو كان في أطراف الأرض وهو على خير قائم بدين الله عز وجل فلا شك أن هذا الخير الكثير الذي يكون. لذلك نرى أمر عجيب، نرى بعض الناس قد يكون في وسط مكة ولا يصلوا، بل لا يرى البيت ولا يذهب إليه، وبعض الناس في بلاد الكفر وتجد على دين وورع وتقى إلى آخره. أحد الإخوة من كندا تقريبا، مش عارف اتصل بأبو عبد الرحمن ولا لا، كانوا عاملين مؤتمر وفي كم من النصارى أسلم، وذكر لي تقريبا عدد كبير من النساء، كم كبير جدا يعني أكثر من 150 أخت وفي دولة كافرة أسلمت، وكان عامل لهم مؤتمر وطالب أنه يعني أنهم طبعا كل واحدة بقيت تذكر قصة الإسلام وكده، فكان بيستشير في كيفية كشف الوجه بالنسبة للإسلام أن تذكر قصتها حتى تكون مثال للبلاد أو الدول الكافرة، وكان مؤتمر كبير جدا في هذا البلد. فبنرى أن في هذه البلاد بلاد الكفر وتجد البعض يسلم ويكون على دين وربما يطرح أفضل من كثير ممن هو في بلاد المسلمين. طبعا الوجود في هذه البلاد لا شك أنه فتنة، ولكن البعض بيقوا. يعني أعرف كثير من شباب دسوق كانوا في أمريكا فسق فجر وأسلموا في هذه البلاد، وكانوا مجموعة مش عدد بسيط يعني، وكانوا ماسكين الدعوة الآن في دسوق. فالسبب في هذا طبعا إن الإنسان إذا استقام في أي مكان في أي مكان وثبت يعني سيعينه الله على هذا. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة عن عمرو وهو عمرو ابن دينار عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا اكترها فلان، فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له أن يأخذ عليها أجرا معلوما. يبقى هنا أيضا أن يكون في منفعة متبادلة، أن يكون في منفعة متبادلة أن يعطي الأرض على سبيل المنيحة حتى ولو أخذ عليها أجرا بسيطا. فالشاهد هنا أن دائما الإنسان يكون عنده نوع من الشفقة ومن حب الآخرين وأن يكون معطاء. طبعا هو لا يحرم نفسه، لكن ما زاد عليه وما زاد عنده لابد أن يعطيه لغيره حتى ينال هذا الأجر العظيم الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقفون وأقول قولي هذا، استغفر الله.